بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يتكلم المصنف في هذا الدرس في النتيجة، وهي مسألة مقدمة الواجب والأقوال فيها. هذه المسألة التي تقدم للمصنف أنه آخر ما يشغل بال الأصوليين هي هاي المسألة، هي هذه المسألة، والأهم في هذا البحث كله كان أمور المتقدمة في المقدمات المفوتة والعبادية إلى آخره. على كل حال، في هذه المسألة الآن نأتي إلى هذه المسألة، وهو البحث عن وجوب مقدمة الواجب. نحن ذكرنا في أول المسألة قبل المقدمات أنه هناك أمر من الشارع بوجوب ذي المقدمة، بوجوب الصلاة مثلا، ولكن العقل يحكم بوجوب مقدمات ذلك المأمور به عليكم السلام، لأنه ذلك المأمور به لا يمكن أن يحصل إلا بتلك المقدمات، متوقف على تلك المقدمات. فحينئذ العقل يحكم بوجوب المقدمة من جهة أن ذا المقدمة لا يمكن تحصيله، يعني أن الواجب المأمور به لا يمكن تحصيله إلا بتلك المقدمة. فالعقل يحكم بوجوب تلك المقدمة، ولكن هذا الحكم عند العقل، فهل يحكم العقل أيضا بأن تلك المقدمة واجبة عند من أمر بذيها أو لا؟ أو بتعبير آخر، هل يحكم العقل بأن المقدمة بناء على ذلك تكون واجبة شرعا أيضا كما هي واجبة عقلا؟ لأنه وجوب المقدمة بالوجوب العقلي هذا أمر واضح لا أشكال فيه ولا يختلف عليه إثنان، وإنما الكلام أن الوجوب العقلي للمقدمة هل يلزم منه الوجوب الشرعي لها أو لا يلزم، هذا الذي عبر عنه بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. فإذن الشارع أمر بذي المقدمة، أمر بالواجب المأمور به، العقل يدرك أن ذلك المأمور به لا يمكن أن يحصل إلا بمقدمات، فهناك حكم عقلي بوجوب المقدمة، فالمقدمة واجبة عقلا. لأنه لا يمكن التوصل إلى ذي المقدمة إلا بتلك المقدمات، فالمقدمة واجبة بالوجوب العقلي وهذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال أن المقدمة هل تكون واجبة بالوجوب الشرعي أو لا تكون، بمعنى آخر هل هناك ملازمة بين الوجوب العقلي للمقدمة وبين الوجوب الشرعي للمقدمة؟ إذا ثبت الوجوب الشرعي العقل، إذا ثبت الوجوب العقلي المقدمة، هل بذلك يثبت الوجوب الشرعي أو لا يثبت؟ هنا تكثرت الأقوال في المسألة من القدماء لحد إلى أقوال كثيرة. المصنف يذكر 10 أقوال ثم يقول وهناك تفصيلات أخرى. تصوروا الأقوال يعني كثيرة. ملخص الأقوال التي ذكرت في المقام. القول الأول هو القول بوجوبها مطلقا، بمعنى أن المقدمة واجبة بالوجوب الشرعي مطلقا، مطلقا مقابل التفصيل الذي سيأتي، الذين فصلوا بين السبب وغيره، الذين فصلوا بين المقدمة الموصلة وغيرها، الذين فصلوا بين الشرط الشرعي وغيره إلى آخر التفصيلات الاستيلاء. فالقول الأول هو القول بوجوب المقدمة شرعا مطلقا. القول الثاني هو القول بعدم وجوب المقدمة شرعا أيضا مطلقا. القول الثالث قول بالتفصيل، بالتفصيل بمعنى أن هناك له التفصيل. القول بالتفصيل يعني أريد أجمع جميع الأقوال الأخرى بقول واحد، فنقول أن القول الثالث هو القول بالتفصيل، بمعنى أن المقدمة واجبة شرعا ولكنهم اختلفوا في سعة هذا الواجب، هل يشمل الشرط الشرعي أو لا يشمل، هل السبب وغير السبب، التفاصيل المذكورة في الأقوال الأخرى. فإذا القول الأول هو القول بوجوب مقدمة شرعا مطلقا، القول الثاني هو القول بعدم وجوب المقدمة شرعا مطلقا، القول الثالث والقول بالتفصيل. ومعنى التفصيل يعني جميع أهل التفصيل قالوا بوجوب المقدمة شرعا ولكن في الجملة، يعني بشكل جزئي، بعضهم قال أن وجوب المقدمة السبب، بعضهم قال لا غير السبب، بعضهم قال الشرط الشرعي، بعضهم قال لا غير الشرط الشرعي إلى آخره. فأهل التفصيل إذن متفقون، أهل التفصيل متفقون بأن هناك وجوب شرعي للمقدمة، ولكن هذا الوجوب ما هو مقداره، ما هو سعته، اختلفوا في ذلك فذهبوا إلى التفصيلات المتعددة. طبعا المصنف في المقام ليس في مرحلة، في مرحلة يمكن أن يدخل في أي تفاصيل ويبين ويردها وإلى آخره، لا يهمه إلا أن يذكر أن هناك أقوال في المسألة، ثم يأتي ويذكر ما هو الحق عنده في هذه المسألة. فقال الحق هو القول الثاني، وهو القول بعدم وجوب المقدمة مطلقا. طبعا واضح أن بعدم يعني بعدم وجوب المقدمة شرعا، وإلا الوجوب العقلي للمقدمة لا يختلف عليه اثنان، الوجوب العقلي للمقدمة لا يختلف عليه اثنان، وإنما البحث والكلام بأن هل هناك وجوب شرعي للمقدمة أو لا. فالمصنف وجملة من المحققين المتأخرين قالوا أنه ليس هناك وجوب شرعي للمقدمة مطلقا، والسبب في ذلك اختيار المصنف مع جملة من المتأخرين أنه ليس هناك وجوب شرعي للمقدمة، وإنما هناك وجوب عقلي فقط، ليس هناك وجوب شرعي للمقدمة. واستدلوا على ذلك بأن الوجوب يحتاج إلى الأمر، والأمر لا بد له من مبرر، فإن الأمر يوجد الداعي في نفس المكلف يدعوه ويدفعه نحو ذلك الشيء. فإذا الوجوب مستفاد من الأمر، لأن الأمر ظاهر الوجوب كما تقدم. فالوجوب مستفاد من الأمر، والأمر وظيفته وغايته هو إيجاد الداعوية في نفس المكلف يدعوه إلى فعل ذلك الشيء. فإن كان المكلف يحتاج إلى داعوية لفعل ذلك الشيء يكون هناك مبرر معقول لإصدار أمره. فإذا صدر الأمر استفيد من الوجود. أما إذا لم يكن المكلف محتاج إلى أمر فليس هناك مبرر للأمر، فلا يمكن أن يصدر الأمر. فصدور يعني صدور أمر من غير مبرر المعقول هذا محال على المولى الحكيم. فهنا المصنف يقول أنه الشارع المقدس يأتي ويأمر بذي المقدمة. إذا أمر بذي المقدمة العقل هنا يأتي دوره فيحكم، فيرى العقل أن ذلك الواجب المأمور به لا يمكن الإتيان به إلا بفعل المقدمات أو إلا بفعل المقدم جنس المقدم. فحينئذ العقل عندما يدرك ذلك يدرك وجوب فعل المقدمة، فيحصل وجوب عقلي للمقدمة. وهذا الوجوب العقلي هو الداعي للمكلف إلى ذلك الفعل. فإذا كان الداعي موجود في نفس المكلف وهو الداعي من جانب العقل، فلا حاجة عندئذ إلى إيجاد داع آخر بأمر من المولى بأمر من الشارع، لأن الغرض من الأمر هو إيجاد الداعي، والمفروض أن الداعي موجود من جانب حكم العقل، فلا نحتاج إلى أمر يوجد داعي في نفس المكلف. فيكون الأمر لا يوجد داعي، وإنما هو تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل محال. بمعنى أن صدور الأمر يكون لغوا وعبثا، يعني ليس له مبرر معقول، ليس له مبرر منطقي، باعتبار أن الأمر وظيفته وإيجاد الداعي في نفس المكلف. بتعبير آخر، أننا نحتاج عندما نحتاج إلى إيجاد داعي في المكلف والداعي غير موجود، حينئذ يصدر الأمر حتى نوجد الداعي في نفس المكلف فندفعه نحو فعل ذلك الشيء. أما إذا كان الداعي موجودا فلا حاجة للأمر حينئذ. لماذا؟ لأن الحاجة إلى الأمر هو إيجاد الداعي والداعي موجود، فلا يكون الأمر إلا تحت الحاضر، وتحت الحاضر لا يمكن. فإذن لا يمكن أن يأمر الشارع بالمقدمة، لأن الأمر وظيفته إيجاد الداعي والداعي موجود في نفس المكلف من جانب حكم العقل. فإذا الداعي هو الحكم العقلي، الداعي هو الحكم العقلي، وحيث أن الداعي موجود فلا حاجة إلى أمر في هذه الحالة. فالنتيجة أنه ليس هناك وجوب شرعي للمقدمة. فإذا ليس هناك وجوب شرعي للمقدمة، هذا يعني أنه ليس هناك وجوب غيري. لا أصلون، لأنه إحنا عندنا مقدمة وبالمقدمة، و الواجب كما تقدم واجب نفسي وواجب غيري، تقسيم المعروف عندهم. الواجب النفسي لأنه مطلوب لنفسه، الواجب الغيري مطلوب لغيره، بمعنى وجوب المقدمة يعني. فالواجب الغيري هو وجوب المقدمة، بما أنه مقدمة يكون واجب الوجوب الغيري، والواجب الغيري هو وجوب المقدمة الصادر من الشرع المستفاد من الشارع المقدس. فإذا قلنا، إذا وصلنا إلى نتيجة أن الوجوب العقلي يكفي في إيجاد الدعوية في نفس المكلف، فلا نحتاج إلى الوجوب الشرعي للمقدمة. فإذا ليس هناك وجوب شرعي للمقدمة. إذا ليس هناك وجوب شرعي، إذن ليس هناك وجوب غيري أصلا. لذلك يقول المصنف أن تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري لا أصل له، ولا بد من حدث اصطلاح الوجوب الغيري من كتب الأصول. طبعا هم يذكرونه لأجل أن يبينون المطلب. المهم يريد أن يقول أن تقسيم الواجب إلى النفس والغير لا وجه له. لماذا؟ لأن الواجب الغيري غير موجود أصلا، لأنه غير موجود أصلا. وإنما عندما يذكرون ويتحدثون عن الواجب الغيري على افتراض وجوب المقدمة شرعا، أو مماشاة لمن قال بوجوب المقدمة شرعا، سواء قالوا بوجوب المقدمة شرعا مطلقا أو على التفصيل الذي يذكرونه. صار واضح إن شاء الله. إذن نتيجة المطلب هو أنه ليس هناك وجوب شرعي للمقدمة. لماذا؟ لأن الوجوب الشرعي باختصار مستفاد من الأمر، وإنما نحتاج الأمر لإيجاد الداعي، والداعي موجود من حكم العقل، لأن العقل عندما يرى أنه ذلك الواجب المأمور به وهو الصلاة مثلا لا يمكن الإتيان به إلا بالمقدمة، فالعقل يحكم وجوب المقدمة. فحكم العقل بوجوب المقدمة هذا يكفي في إيجاد الداعوية في نفس المكلف نحو الفعل. فأي حاجة إلى أمر، والأمر هو لإيجاد الداعي، والمفروض أن الداعي موجود بحكم العقل، فلا نحتاج إلى الأمر، فليس هناك أمر شرعي بالمقدمة. فإذا اختار المصنف كما عليه جملة من المحققين المتأخرين هو عدم وجوب المقدمة مطلقا. واضح إن شاء الله. نقرأ عبارة الكتاب. يقول المصنف: النتيجة مسألة مقدمة الواجب والأقوال فيها. بعد تقديم تلك التمهيدات التسعة نرجع إلى أصل المسألة، وهو البحث عن وجوب مقدمة الواجب، الذي قلنا أنه آخر ما يشغل بال الأصوليين، وقد عرفت في مدخل المسألة موضع البحث فيها ببيان تحرير النزاع، وهو كما قلنا الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، إذ قلنا أن العقل يحكم بوجوب مقدمة الواجب، أي أنه أي العقل أي أن العقل يدرك لزومها، يدرك لزوم مقدمة الواجب، ولكن وقع البحث في أنه في أن العقل هل يحكم أيضا بأن المقدمة واجبة أيضا عند من أمر بما يتوقف عليها، يعني عند من أمر بذي المقدمة؟ لقد تكثرت الأقوال جدا في هذه المسألة على مرور الزمن، نذكر أهمها ونذكر ما هو الحق منها، وهي: القول الأول، القول بوجوب المقدمة مطلقا، طبعا واضح يعني قول بوجوب الشرعي، وجوب العقل قلنا لا يختلف عليه اثنان، وإنما الكلام أن هل هناك وجوب شرعي للمقدمة أو لا. مطلقا مقابل التفصيل الذي سيأتي، التفصيل بين السبب وغيره، التفصيل بين السبب الشرعي وغيره كما فيه، يعني هذا المطلق المقابل القول الثالث والذي بعده. القول بوجوب المقدمة مطلقا، مطلقا مقابل التفصيل الذي سيأتي في القول الثالث وما بعده. القول بعدم وجوبها مطلقا، عدم وجود مقدمة مطلقا، وهو الحق وسيأتي دليله. القول الثالث التفصيل، هذا التفصيل قلنا مقابل من القول الثالث إلى القول الآخر، والأقوال الأخرى التي لم يذكر المصنف كلها أقوال بالتفصيل، والتفصيل مقابل مطلقا الذي ذكره في القول الأول والثاني. القول الثالث التفصيل بين السبب، بين السبب فلا يجب، يعني إذا كان المقدم هو السبب، المقدم إما أن يكون سبب أو يكون من قبيل الشرط أو من قبيل عدم المانع أو المعد، فيقول التفصيل بين السبب فلا يجب، فليس هناك وجود شرعي للمقدمة، وبين غير السبب كالشرط وعدم المانع والمعد فيجب. هنا الأصوليين يذكرون أن المقدمة بتقسيم آخر تنقسم إلى السبب والشرط والمعد وعدم المانع، هاي أذكركم هذا التعريف أفضل، هذا القول الأول ذكر السبب والمعد، خلي نذكر هذا التعريف. الأصوليون قسموا، الأصوليون قسموا المقدمة بتقسيم آخر، هاي إذا تكون تقسيم إلى السبب والشرط، قسم الأصوليون المقدمة بتقسيم آخر إلى السبب والشرط والمعد وعدم المانع، وقالوا في تعاريفها أن السبب ما يلزم عن عدمه العدم، ومن وجوده الوجود، لاحظ، يعني عدم السبب عدم للمسبب، وجود السبب وجود للمسبب، إذا وجد السبب وجد المسبب، إذا عدم السبب عدم المسبب. والشرط ما يلزم عن عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من وجود الوجود. لذلك قالوا أن المشروط عدم عند عدم شرطه، ولم يقولوا وجود عند وجود شرطه، فهو لازم بين توصيف مخفي في العدم وليس في الوجود. هذا الفرق بين الشرط وبين السبب. السبب لا، تلازم في الوجود والعدم، الشرط لا، تلازم في العدم فقط. عدم المشروط لعدم الشرط، ولكن عدم الشرط وجود الشرط لا يلزم وجود المشروط، لأن هذا الجزء إلا فيحل أجزاء أخرى. لذلك بعضهم قالوا أن المقصود بالسبب هو العلة التامة، وبعضهم قال أن لا، أن المقصود بالسبب هو المقتضي، بمعنى أن العلة التامة كما تعلمون عبارة عن المقتضي، والشرط وعدم السبب عدم المانع العفو والمعد. فذكروا المقتضي والشرط وعدم المانع، المعد قد الصوت. المهم ذكروا أن العلة التامة عبارة عن ثلاث أمور، المقتضي والشرط وعدم المانع. فبعضهم يعبر أن المقصود بالسبب هو المقتضي والمعد، المعد بضم الميم وكسر العين، المعد يعني الذي يعد ويهيئ الشيء، والمعد ما يلزم من عدمه ووجوده الوجود، ما يلزم من عدمه ووجوده الوجود. يعني أن عدم المعد إعداد للوجود، ووجود المعد أيضا إعداد للوجود. المعد هو المهيئ الذي يهيئ لإفاضة وجود المحلول من قبل العلة. لذلك عبروا عن المعد، قالوا مثلا عندما تصعد السلم إلى السقف، العلة التامة هو شنو؟ هو الدرجة الأخيرة التي منها إلى السطح، التي منها إلى السطح، يعني بسببها تكون على السطح. الدرجات الأخرى معدات، بمعنى أنه تهيئ للكون على السطح، يعني أو تهيئ وتعد الأمور لوجود المعلول. لذلك كل درجة بالنسبة إلى الدرجة التي بعدها إلا، يعني مثلا الدرجة التاسعة إلا للكون على الدرجة العاشرة، فحينئذ الدرجة الثامنة وما قبلها تكون معدات للدرجة العاشرة، وهكذا. فإذا هذا الفرق بين المعد وبين السبب، أو بين المعد وبين العلة. العلة هو الجزء الأخير الذي منه إفاضة الوجود، العلة الجزء الأخير الذي منه إفاضة الوجود، المعد ما قبل الأخير الذي يهيئ ويعد لإفاضة الوجود. يعني بتعبير آخر المقدمات غير الموصلة، المقدمات غير القريبة، المقدمات البعيدة تكون مؤدات تهيئ لإفادة وجود المعلول. أما المرحلة الأخيرة أو الخطوة الأخيرة التي هي تكون مفيدة لوجود المعلول، هذه تسمى بالعلة. فهذا الفرق بين العلة وبين المعد. لذلك قالوا المعد ما يلزم من عدم وجود الوجود، والمانع ما يلزم من وجوده العدم. يعني إذا وجد المانع عدم المعلول، والمانع ما يلزم من وجوده العدم. فصار الفرق واضح بين هذه الأقسام الأربعة على كل حال. فهذا التفصيل بين السبب فلا يجب، يعني المقدمة إذا كانت سبب فوجوبها غير شرعي، ليس هناك وجوب شرعي، بينما إذا كانت المقدمة من قبيل الشرط وعدم المانع والمعد فيكون وجوب شرعي. طبعا هذا كله إلى وجه، ولكن ما أقصد في بيان الوجوه، يعني كلام طويل، فقط نبين مذهب المصنف، ولكن قرأت العبارة نبين بمقدار العبارة. القول الرابع التفصيل بين السبب وغيره أيضا، ولكن بالعكس، يعني إذا كان المقدمة هو السبب يجب بالوجوب الشرعي، وإذا كان غير لاجب الوجوب الشرعي، عكس القول السابق. ولكن بالعكس، أي يجب السبب دون غيره. القول الخامس التفصيل بين الشرط الشرعي فلا يجب بالوجوب الغيري، باعتبار أنه واجب بالوجوب النفسي. الشرط الشرعي واجب الوجوب النفسي، والواجب الوجوب النفسي لا يكون واجب الوجوب الغيري، لأنه لا يسمع كما تقدم. نظير جزء الواجب وبين غيره، وبين غير، يعني التفصيل بين الشرط الشرعي وبين غير الشرط الشرعي، فيجب غير المقدمة إذا كانت ليست من قبل الشرط الشرعي فيجب بالوجوب الغيري، وهو القول المعروف عن شيخنا المحقق النائمي. السادس التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره أيضا، ولكن بالعكس، أي يجب الشرط الشرعي بالوجوب المقدم دون غيره، دون غير الشرط الشرعي. القول السابع التفصيل بين المقدمة الموصلة، أي ما المقصود بالمقدمة الموصلة؟ أي التي يترتب عليها الواجب النفسي، يترتب عليها الواجب النفسي فتجب، وبين المقدمة غير الموصلة، يعني التي لا يترتب عليها الواجب النفسي فلا تجب، وهو المذهب المعروف صاحب الفقود. القول الثامن التفصيل بين ما قصد به التوصل من المقدمات فيقع على صفة الوجوب، وبين ما لم يقصد. لاحظوا هذا القول المنسوب إلى الشيخ الأنصاري، هذا مقابل القول صاحب الفقود. هناك قول صاحب الفقود المقدمة الموصلة، يعني قصد التوصل موجود، وهنا القول الثامن للشيخ الأنصاري قصد التوصل أيضا موجود، ولكن الفرق بينهما، بس أرد أن أبعلها النقطة، الفرق بينهما أنه على مذهب صاحب الفصول القول السابع قصد التوصل هو قيد للوجوب، قصد التوصل قيد للوجوب، بينما على القول الثامن للشيخ الأنصاري قصد التوصل هو قيد للواجب لا للوجوب. هذا هو الفرق بينهم. والمصنف يعني مو قصد إلا مجرد بيان أنه هذا أقوال موجودة، وإلا ما يدخل في تفاصيله في بيان. القول التاسع التفصيل المنسوب إلى صاحب المعالم الذي أشار إليه في مسألة الضد، وهو اشتراط وجود المقدمة بإرادة ذيها فلا تكون المقدمة واجبة على تقدير عدم إرادته، أي عدم إرادة ذيها. التفصيل بين المقدمة الداخلية أي الجزء فلا تجب، وبين المقدمة الخارجية فتجب، وهناك تفصيلات أخرى عند المتقدمين لا حاجة إلى ذكرها. المهم وقد قلنا أن الحق في المسألة كما عليه جماعة من المحققين المتأخرين. القول الثاني وهو عدم وجوب المقدمة مطلقا، والدليل عليه واضح بعدما قلناه. صفحة ايش قد عندكم؟ صفحة ايش قد؟ 204. طبعا رقم الصفحة راح يختلف باختلاف الصفحات باختلاف الطبعات الآن. مثلا عندي صفحة 32 في بعض الطبعات صفحة 27 أو 29. مقصودهم صفحة 29 أو 32 يعني من الجزء الثاني الذي يبدأ بالأحكام العقلية، مو من هذا المجلد كله. يعني هذا المجلد عبارة عن جزئين، جزء أول في مباحث الألفاظ، والجزء الثاني في المباحث العقلية. فيقصد صفحة 29 أو 32 مباحث العقلية. لذلك يعني إذا قلنا أن الجزء الثاني ترقيم له مستقر يكون صفحة 29 أو 32. هذا وين ذكره؟ يقول والدليل عليه واضح بعدما قلناه صفحة 32 من أنه في موارد حكم العقل بلزوم شيء على وجه يكون حكما داعي للمكلف إلى فعل الشيء لا يبقى مجال الأمر المولوي. هذا وين ذكره؟ ذكره على طبعة صفحة 239 في بداية الفصل مع الأبحاث العقلية، يعني بداية الجزء الأول صفحة 237. نعم، ها المبحث الثاني إدراك العقل للحسن والقبح. المبحث الثالث ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع. المبحث الثالث ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع. لقيت حصلتوا؟ نعم. ها أيضا. فهو يختلف اختلاف طبعا. هناك في المبحث الثالث اللي هو ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع، يعني في أوائل الجزء الثاني من هذا المجلد، قال لقد وقع الخلاف في ذلك، والحق أنه للإرشاد، لأنه ذكر بعبارة أخرى أن النزاع هنا في أن مثل هذا الأمر من الشارع هل هو أمر تأسيسي وهذا معنى أنه مولوي، أو أنه أمر تأسيسي وهو معنى أنه إرشادي، أمر إرشادي أو مولوي. لقد وقع الخلاف في ذلك، والحق أنه للإرشاد. لماذا؟ يقول حيث يفرض أن حكم العقل هذا كاف لدعوة المكلف إلى الفعل الحسن واندفاع إرادته للقيام به، فلا حاجة إلى جعل الداعي من قبل المولى ثانيا، بل يكون عبثا ولغوا، بل هو مستحيل لأنه يكون من باب تحصيل الحاصل. وعليه فكل ما يرد في لسان الشرع من الأوامر في موارد المستقلات العقلية لا بد أن يكون تأكيدا لحكم العقل لا تأسيسا. فهذا استنادا على هذا البيان في المبحث الثالث في أول الكتاب في أول هذا الجزء الثاني، يرد يقول أنه هذا هو جوابنا نفسه. هنا يقول المصنف والدليل عليه واضح بعدما قلناه صفحة كذا من أنه في موارد حكم العقل، يعني تلاحظوا في موارد المستقلات العقلية، يعني في موارد حكم العقل بلزوم شيء على وجه يكون حكما داعيا للمكلف إلى فعل الشيء لا يبقى مجال للأمر المولوي، فإن هذه المسألة من ذلك الباب من جهة العلة، أنه كان الداعي هو الغرض من الأمر هو إيجاد الداعي، إذا الحكم العقلي هو اوجد الداعي في نفس المكلف، بعد لا حاجة الى الامر. وذلك لانه اذا كان الامر بذي المقدمة داعيا للمكلف الى الاتيان بالمأمور به، فان دعوته هذه لا محالة بحكم العقل تحمله وتدعوه الى الاتيان بكل ما يتوقف عليه المأمور به تحصيلا له. ومع فرض وجود هذا الداعي في نفس المكلف لا تبقى حاجة الى داع اخر من قبل المولى، بعد ما تدع الى هذا داع اخر، مع علم المولى حسب الفرض بوجود هذا الداعي. إذا افترضنا المولى العرفي لا يعلم انه اكو داعي في نفس المكلف، نعم من حق انه يأمر لإيجاد الداعي، بعدين يقول له ما يحتاج انا اعرف، يقول انا ما ادري انت تعرف، انا اريد انبهك على القضيه. او لا، اما المولى الحقيقي لا، بعد لا يخفى عليه خافي، فيعلم انه الداعي موجود في نفس المكلف وهذا الداعي من شأن حكم العقل، فبعد اذا يعلم ذلك بعد لا حاجه الى ايجاد الداعي ثانيا، يكون عبثا ولغوا. مع علم المولى حسب الفرض وجود هذا الداعي، لأن الأمر المولوي سواء كان نفسيا أم غيريا إنما يجعله المولى لغرض تحريك المكلف نحو فعل المأمور به، إذ يجعل الداعي في نفسه حيث لا داعي، بل يستحيل في هذا الفرض جعل الداعي الثاني من المولى. لماذا يستحيل؟ يقول لأنه يكون من باب تحصيل الحاصل. وبعبارة أخرى أن الأمر بذي المقدمة لو لم يكن كافيا في دعوة المكلف إلى الإتيان بالمقدمة فأي أمر بالمقدمة لا ينفع ولا يكفي الدعوة إليها بما هي مقدمة. لأنه نحن نقول أنه شنو، إذا كان الداعي موجود فلا حاجة، نحن ما نريد تحريك المكلف نحو الفعل، والتحريك إنما يكون بالداعي. إذا كان الداعي مطلوب، إذا كان الداعي أصلا غير مطلوب فلا ينفع الأمر، يعني لا حاجة إلى الأمر أصلا. أما إذا لا، كنا محتاجين إلى إيجاد الداعي، وحسب الفرض الداعي وجد من جهة حكم العقل فلا داعي إلى الأمر حينئذ. وبعبارة أخرى أن الأمر بذي المقدمة لو لم يكن كافيا في دعوة المكلف إلى الإتيان بالمقدمة فأي أمر بالمقدمة لا ينفع ولا يكفي الدعوة إليها بما هي مقدمة. ومع كفاية الأمر بذي المقدمة إذا كانت كافية، ومع كفاية الأمر بذي المقدمة لتحريكه إلى المقدمة وللدعوة إليها، فأي حاجة تبقى إلى الأمر بها أي بالمقدمة من قبل المولى، بل يكون أي يكون الأمر بالمقدمة عبثا ولغوا، بل يمتنع لأنه تحصيل للحاصل. وعليه فالأوامر الواردة في بعض المقدمات يجب حملها. هنا يقول إذا ليس هناك داعي أو ليس هناك مبرر لإصدار الأمر، لأن الداعي موجود، فلماذا نجد في بعض المقدمات هناك أمر بها من قبل المولى؟ إذا كان الأمر كما تقولون، فإذا لماذا هناك أمر من الشارع لبعض المقدمات؟ وعليه فالأوامر الواردة في بعض المقدمات يجب حملها على الإرشاد وبيان شرطية متعلقها للواجب وتوقفي عليها كسائر الأوامر الإرشادية في موارد حكم العقل.
وعلى هذا يحمل قوله عليه السلام إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة.
يقول هذا ليس لغرض إيجاد الداعي وإنه مجرد إرشاد إلى حكم العقل. أخاف ما متنبه إلى حكم العقل ينبه إلى أن العقل يحكم بهذا، فهذا مجرد إرشاد، والأمر الإرشادي لا عصيان له ولا ثواب عليه، لا ثواب له ولا عقوبة عليه. أمر إرشادي مو أمر مولوي، مجرد يرشد إلى أن العقل يحكم بذلك.
ومن هذا البيان نستحصل على النتيجة الآتية، أنه لا وجوب غيري أصلا ليس ناقضي، أنه لا وجوب غيري أصلا، وينحصر الوجوب المولوي بالواجب النفسي فقط. فإذا لماذا يقسم الواجب إلى النفسي والغيري؟ يقول فلا موقع أيضا لتقسيم الواجب إلى النفسي والغيري، فليحذر ذلك من سجل الأبحاث الأصولية.
إلى هنا ينتهي المصنف والحمد لله من بحث مقدمة الواجب. بعد ذلك يدخل في المسألة الثالثة وهي مسألة الضد، والحمد لله رب العالمين.